الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. موضوع بحثنا في هذه المسألة هو من هو المخلد في النار؟ هل خصوص الكافر المشرك أو لا يعم مرتكب الكبيرة؟ في مقام الجواب عن هذا السؤال نقول في مقام تقسيم أصناف الناس أن الإنسان إما غير بالغ أو بالغ، أما غير البالغ فلا يدخل النار لأن قلم التكليف موضوع عنه، فلا يصدق في حقه العصيان حتى يستحق دخول النار. وإما بالغ، ثم إذا كان بالغ إما أن يكون كافر أو غير كافر. أما الكافر فلا خلاف بين جميع المسلمين على أنه واحد يدخل النار، وثانيا أنه مخلد بالنار، وهو القدر المتيقن من الآيات القرآنية التي تتحدث عن دخول النار وعن أن من يدخل النار خالدا فيها. القدر المتيقن من موضوع هذه الآيات هو الكافر. فإذا إما أن يكون كافر أو غير كافر، فإذا لم يكن من الكفار فإما أن يكون مطيع أو عاصي، وإن شئت فقل إما أن يكون عاصي أو غير عاصي، فغير العاصي أيضا لا يدخل النار باعتبار أنه لا يوجد سبب لدخوله النار. وإما أن يكون عاصيا، فإن كان عاصيا إما أن يكون سبب معصيته هو الذنوب الصغيرة، أو يكون سبب معصيته هو الذنوب الكبيرة. فإذا كان سبب المعصية هو الذنوب الصغيرة فأيضا لا يدخل النار. ليش لا يدخل النار؟ لأن لقوله تعالى عليكم السلام إن تجتنبونا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فالذنوب الصغيرة مغفورة يوم القيامة. يبقى القسم الأخير وهو مرتكب الكبيرة، هل يخلد في النار أو لا يخلد في النار؟ يستحق دخول النار، إذا ما خلاف، لا خلاف فيه. وإنما أين هو الخلاف والنزاع؟ أنه يخلد في النار أو لا يخلد في النار. أغلب المسلمين على أن فاعل الكبيرة لا يخلد في النار، وبعض المسلمين وهم الوعيدية، الوعيدية هم من قالوا بأن وعيد الله بالدخول بالنار وبالخلود بالنار يشمل الكافر ويشمل مرتكب الكبيرة. الوعيدية قالوا بأنه مخلد بالنار كما يخلد فيها الكافر. المصنف والشارع قالوا بأنه لا يخلد بالنار، واستدل المصنف على عدم خلود مرتكب الكبيرة في النار بدليلين. الدليل الأول، المقدمة الأولى، نقول قد ثبت معنا أن المطيع يستحق الثواب وأن العاصي يستحق العقاب. فإذا كان الإنسان هم مطيع وهم عاصي فإنه يستحق هم الثواب وهم العقاب، لقوله تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه المقدمة مسلمة صحيحة لا غبار عليها. المقدمة الثانية: نقول لا شك ولا ريب أن أفضل الطاعات هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ونتيجة الإيمان هو الثواب، نتيجة الإيمان هو الخير يوم القيامة. فمن كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى يستحق على إيمانه الثواب أو لا يستحق على إيمانه الثواب؟ يستحق. يستحق على إيمانه الخير أو لا يستحق على إيمانه الخير؟ يستحق، وإن كان فاعلا للكبيرة. المقدمة الثالثة: نقول أن هذا الشخص المؤمن بالله وفي نفس الوقت هو فاعل للكبيرة، إما أن يكون ثوابه قبل عقابه، المقدمة الأولى شو أثبتت؟ أنه يستحق الثواب والعقاب يوم القيامة. هذا الشخص يستحق الثواب والعقاب، المؤمن بالله والفاعل للكبيرة هم يستحق الثواب وهم يستحق العقاب. طيب، هنا نقول إما أن يكون ثوابه قبل عقابه، هذا الاحتمال باطل ولا غير باطل؟ هذا الاحتمال باطل. ليش هذا الاحتمال باطل؟ لأنه ثبت معنا أن من يدخل الجنة لا يخرج منها، ومعنى هذا الاحتمال أنه يثاب دخول الجنة ثم يخرج منها ويدخل النار، وهذا باطل بالإجماع. الاحتمال الثاني: نقول في نفس الوقت هم يعاقب وهم يثاب، هذا الاحتمال صحيح ولا باطل؟ هذا الاحتمال باطل واضح، لأن ثواب يوم القيامة يكون في الجنة، وعقاب يوم القيامة يكون في النار، وفي النار يوجد عقاب من دون ثواب، وفي الجنة يوجد ثواب من دون عقاب، فلا يمكن أن نجمع بين الثواب والعقاب. يبقى الاحتمال الثالث، شو الاحتمال الثالث؟ أن يعاقب ثم يثاب فيثبت المطلوب، وهذا اللي عم نستدل عليه أنه لا يخلد في النار. الدليل الثاني: نقول لو كان مرتكب الكبيرة مخلد بالنار لكان الإنسان المطيع من أول بلوغه إلى حين وفاته، ولكن قبل وفاته بساعة ارتكب ذنب كبير، لكان هذا الشخص حكمه حكم الكافر من أول بلوغه إلى مماته. ليش حكمه حكم الكافر من أول بلوغه إلى مماته؟ لأن الفرض أن الكافر مخلد بالنار ومرتكب الكبيرة مخلد بالنار، مش هذه دعوة الوعيدية؟ لو كان الكافر مخلد في النار ومرتكب الكبيرة مخلد بالنار، ماذا يلزم يا إخوان؟ أن يكون الإنسان المطيع من أول بلوغه قائما ليله، صائما نهاره، مجتنبا ما حرمه الله سبحانه وتعالى قبل ما يموت بساعة، سبحان الله، غوى الشيطان ففعل ذنبا كبيرا، هذا يخلد على رأي الوعيدي؟ والله لا يخلد، يخلد، فيكون حكمه حكم الكافر الذي هو كافر من حين بلوغه إلى حين مدكيها، يعني إلى حين ما مات. وهذا ظلم عقلا، مش معقولة يكون هذا الإنسان لخمسين سنة، ستين سنة، سبعين سنة، مئة سنة عم يعبد الله وارتكب ذنب كبيرة وحدة يكون حكمه حكم الكافر اللي هو مشرك بالله، كافر بالله من أول بلوغه إلى آخر حياته. وإذا كان التالي باطل فالمقدم باطل. شو المقدم؟ لو كان مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان باطل بيثبت نقيضه فهو غيره مخلد بالنار. بيبقى عندنا ما هو الذنب الكبير وما هو الذنب الصغير، نقراهم بال إن شاء الله وقت التطبيق. لذلك قال المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. طبعا هي التقسيمات للإنسان مش ذكر، نحن بس قسمنا حتى تتوضح المسألة أكثر، إنه هو محل الكلام بيننا وبين الوعي دي. في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر قال والكافر مخلد وعذاب صاحب الكبيرة منقطع. ما حدا يا إخوين يستهين بالأمر يقول لك مازال هاد يلا لا لنبلش نفعل الكبائر. تعرفوا شو يعني غير مخلد؟ يعني قد يبقى في النار مليار سنة، المهم لا يبقى إلى الأبد، ولكن مش معناته أنه بفوت ودغري بيظهر مثل فات على الحمام. لا، غير مخلد قد يبقى مليار، قد يبقى 20 مليار، مهم لا يبقى إلى أبد الآبدين. مسألة ما تفكروها بهالسهولة. أجمع المسلمون كافة، هذا محل اتفاق بينهم بين المسلمين. شو اللي محل اتفاق يا أخوين؟ على أن الكافر، على أن المشرك هم يدخل النار وهم يخلد بالنار، على أن عذاب الكافر مؤبد لا ينقطع. واختلفوا في أصحاب الكبائر من المسلمين، فالوعيدية، قلنا أن المراد من الوعيدية الذين يدعون بأن وعيد الله سبحانه وتعالى بدخول النار والخلود فيها يشمل الكافر ويشمل مرتكب الكبيرة، هي الوعيدية. على أنه كذلك، شو يعني كذلك؟ على أنه أيضا مخلد في النار كالكافر. وذهبت الإمامية وطائفة كثيرة من المعتزلة والأشاعرة إلى أن عذابه مرتكب الكبيرة منقطع، وينبغي أن يعرف هنا الصغير والكبير من الذنب. عندما نصف الذنب بأنه كبير أو صغير، طبعا الرأي السائد هلأ لعلماء الأخوان يختلف عن كل التفسيرات اللي فسرها هم المصنف وهم العلّام. نحن الرأي السائد عندنا ما هو الذنب الكبير وما هو الذنب الصغير؟ الذنب الكبير هو الذي توعد الله فاعله بالنار أو ورد فيه نهي وكان هذا النهي مشدد. ما شاء الله بيشمل أغلب الذنوب، الشرك بالله، اليأس من روح الله، الأمن من مقر الله، الكذب على الله ورسوله، عقوق الوالدين، الزنا، السرقة، الغيبة، الكذب، البهتان، وما شاء الله، هذه كلها توعد الله فاعلها بالنار. فبناء على ذلك يا أخوان فيكون الذنب الكبير والذنب الصغير من الصفات الذاتية أو من الصفات الإضافية؟ من الصفات الذاتية، إنه هذا كبير مطلقا واضح، وهذا صغير. نحن من استفدنا؟ من استفدنا بأنه كبير وصغير؟ استفدنا من لسان الشارع، استفدنا من الروايات. اصلا في باب بالوسائل يتحدث عن ذنوب، عليكم السلام، عن ذنوب الكبيره والصغيره. اما تفسير العلامه للصغير والكبير يقول ان صغير وكبير من صفات الاضافيه. شو يعني من صفات الاضافيه؟ يعني ذنب واحد هم قد يكون صغير وهم قد يكون كبير. مثلا الزنا بالنسبة إلى النظر للأجنبي، هذا شو بيكون؟ ذنب كبير ولا صغير؟ ذنب كبير. لكن الزنا بالنسبة لقتل النفس المحترم، وهك ما بنخلص، وين الذنب الكبير وين الذنب الصغير؟ واضح؟ فبنعرف بالنهاية يصير هذا الكبير من الكبائر ولا ليس من الكبائر. بتقول لي من الكبائر وليس من الكبائر، ما بدي أعرف. الله سبحانه وتعالى بيغفروا هذا الذنب يوم القيامة ولا ما بيغفروا؟ لأنه قلنا أن الصغائر مغفورة من دون توبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الاجتناب عن الكبائر سبب لغفران الصغار حتى لو لم يتب منها الإنسان. هذا أمر مسلم، مش نعرف شو هذا ذنب كبير ولا مش كبير. إذا قلنا كبير ولا مش كبير يعني يغفر ولا لا يغفر. إذا قلنا بأنه الصفات الإضافية بعد ما في تعرف شن الذنوب الكبيرة وشن الذنوب الصغيرة، لأنه كل ذنب شو بيكون هم هو كبير وهم هو صغير. كبير بالنسبة إلى ذنب أدنى منه وصغير بالنسبة إلى ذنب أكبر منه وهكذا. الشارح يقول بأن الصغير من الصفات الإضافية. المضاف إليه هو عبارة عن أمور ثلاثة: مرة يضاف إلى الطاعة، يعني إذا كان واحد عمل طاعة كبيرة فالذنب مقابل هذه الطاعة، إذا كانت سيئاته أقل من حسنات الطاعة فماذا نسمي هذا الذنب؟ نسميه ذنبا صغيرا، مثل واحد قتل في سبيل الله. وبعد في أعظم طاعة من طاعة القتل في سبيل الله، ولكن كان عمل له شيء ذنب، حتى لو كان بمصطلحنا الآن ذنب شو ذنب كبير، فإن هذا الذنب يصدق عليه صغير أنه كبير، يصدق عليه بأنه صغير. ليش؟ لأنه خصناه على الطاعة. شيء هذا الطاعة هي القتل في سبيل الله. الأجر المعطى على القتل في سبيل الله أكثر بكثير من شو من السيئات التي تعطى على الذنب اللي هو مثلا السرقة أو عقوق الوالدين مثلا. فهنا منسمي هذا الذنب صغير بأي اعتبار يا أخوان؟ بإضافته إلى الطاعة لثوابها كبير. فإذا المضاف إليه الأول أن يكون هذا الذنب مضاف إلى الطاعة. قال: منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة. شو يعني بصير معنى صغير؟ يعني سيئاته قليلة في مقابل الطاعة التي حسناتها كثيرة. أما لو قسنا الزنا على التصدق 50 تومين لفقير، هذا يعد الزنا كبير ولا صغير؟ ليش يعد كبير؟ لأن السيئات التي تعطى على الزنا أكثر بكثير من الحسنات التي تعطى على التصدق مثلا 50 تومان. 50 تومان أصلية محطوطة بجيته بده أشو أشي كبة، يعني لو ليه بطرح كبة فيها فلا أفعير. قال لك إنه ليش بدي كبة بعطيها للفعير، هدي عليها خليها يكون عليها 3 حسنات بس، زينة كم سيئة عليها. فيختلف باختلاف المقيس وباختلاف المقيس عليه. قال: منها ما يقال بالإضافة إلى الطاعة، فيقال هذه المعصية صغيرة في مقابل الطاعة، أو هي أصغر من هذه الطاعة. تعبير ثاني ما في شيء جديد. إما تقول صغيرة بالإضافة إلى الطاعة وأنها أصغر من الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب تلك الطاعة. ليش قيد في كل وقت؟ لأنه إذا كانت هذه المعصية في وقت مثلا صغيرة وفي وقت كبيرة بالنسبة إلى الطاعة، هنا لا تسمى صغيرة، وإنما تسمى صغيرة في حال دون حال. إذا قلنا مثلا، أنا بعطيكم مثال، الإنفاق في سبيل الله طاعة أو ليس بطاعة؟ الإنفاق في سبيل الله طاعة. فلو جبنا مثلا ذنب وهو النظر إلى الأجنبية، قلنا النظر إلى الأجنبي اللي هو ذنب اللي هو معصية، هل هو صغير بالنسبة للإنفاق إلى سبيل الله أو أنه كبير؟ بسرعة شو بتجاوبه؟ ما فيكش تجاوب، تقول بدك تفصل قبل الفتح أو بعد الفتح، لأنه القرآن الكريم فصل. واضح؟ ما فيك تقول أن النظر إلى الأجنبية ذنب صغير على إطلاقه ولا ذنب كبير على إطلاقه، لأن النظر إلى الأجنبية مقابل الإنفاق قبل الفتح يكون صغير، أما مقابل الإنفاق بعد الفتح يكون كبير، لأن القرآن فصل. نعم، أحسن. أو مثل المعصية مثلا في الأماكن المشرفة في الحرم مثلا، هم ما عادش بتقول أكبر وأصغر على إطلاق، لابد أن تقيدها بحال دون حال. واضح إن شاء الله. قال وإنما شرطنا، أصلا فيش داعي يذكر كل هالمطلبين، نحن وين كلامنا؟ فعل كبير وفعل الصغيرة، ما هو فعل كبير وفعل صغير؟ أصلا روايات غنية كتير بفعل كبير وفعل صغير، ما إلنا علاقة بكل اللي عم يذكرون هذا. قال أو هي أصغر من هذه الطاعة باعتبار أن عقابها ينقص في كل وقت، يعني في كل الأحوال، عن ثواب تلك الطاعة في كل وقت. وإنما شرطنا عموم الوقت لأنه متى اختلف الحال في ذلك، يعني كان في وقت صغيرة وكان في وقت كبيرة، لابد من التقييد. تقول صغيرة في مقابل الإنفاق قبل الفتح، كبيرة في مقابل الإنفاق بعد الفتح، لابد أن تقيدها بحال دون حال. وإنما شرطنا عموم الوقت لأنه متى ما اختلف الحال في ذلك بأن يزيد طارة ثواب الطاعة اللي هي الإنفاق بحسب مثالنا قبل الفتح، عن عقاب المعصية اللي هي بحسب مثالنا النظر إلى الأجنبية، وطارة ينقص نظر إلى الطاعة بعد الفتح تنقص عن سيئات النظر إلى الأجنبية، وطارة ينقص. لم نقول، يعني لا يصح أن نقول أن تلك صغيرة بالإضافة إلى تلك الطاعة على الإطلاق، بل لابد من التقييد بالحالة اللي بتكون فيها صغيرة أو بالحالة اللي بتكون فيها كبيرة، بل تقيد بالحالة التي يكون عقابها أقل من ثواب الطاعة، وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية. مثلا ليش كان الإنفاق قبل الفتح ثوابه أكثر بكثير من الإنفاق بعد الفتح؟ واحد، كان الإسلام ضعيف. اثنين، كان إيمان الناس ضعاف بالبداية. ثلاثة، كان الإسلام يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى إنفاق، وهذه الأمور لم تكن متحققة بعد الفتح، حيث أن الإسلام ما شاء الله صار، اللي دخلوا على مكة لحوالي 10,000، صار عزيز، صار قوي، صار غني، بعد لا يحتاج إلى أموال. مش إنه الإنفاق بعد لا يستحق عليه ثواب، وإنما يستحق عليه ثواب أقل من الثواب الذي كان يستحقه الإنفاق قبل الفتح، وحصول الاختلاف بما يقترن بالطاعة والمعصية، فإن الإنفاق في سبيل الله مختلف، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح. ومنها هذا المقيس عليه، شو جعلنا المقيس عليه أخوان هون في التفسير الأول؟ هو الطاعة. لا، نجعل المقيس عليه هو المعصية، معصية مقابل معصية. مثلا نظر إلى الأجنبية في مقابل شو؟ الزنا. الزنا في مقابل قتل النفس المحترمة. الزنا هم يسبق عليه بأنه كبير وهم يسبق عليه بأنه صغير. ومنها أن يقال بالنسبة إلى معصية أخرى فيقال هذه المعصية أصغر من تلك، بمعنى أن عقاب هذه ينقص في كل وقت عن عقاب الأخرى. ومنها هون يا أخوين التفسير الثالث، شو المقيس عليه؟ هو حسنات المكلف، الحسنات اللي جمع المكلف، مثل ما قلنا واحد من أول بلوغه إلى قبل ما يتكيها بساعة هو جمع بها الحسنات، بعد سكر قفل الكيلومتراج، إذا ارتكب دم مهما كان الدم وكان هذا الدم سيئاته أقل من الحسنات اللي جمعها، هذا ماذا نقول عنه؟ نقول عنه صغير. بأي لحاظ حكمنا عليه بأنه صغير؟ لأن الحسنات التي حصلت لهذا المكلف أنقص بكثير، أن السيئات التي حصلت لهذا المكلف أنقص بكثير من الحسنات التي يمتلكها، التي قد جمعها. ومنها
الإيمان مع الأمر بالله،
إذا كفر يا خشي لا كفر، والله لا الكفر كنا خارج عن محل الكلام، وكلامنا نحن بس نتحدث عن صغيرة وكبيرة، ما عم نتحدث عن المسلم، وإلا الكافر ما منقول إنه والله فعل صغيرة أو فعل كبير، الكافر كافر سواء فعل الواجبات وترك المحرمات أو لم يفعل.
هذا كان
مسلم كفر، معمول يدخل في القسم الأول، هو مش محل، هو خارج عن محل كلامنا بالإجماع. شو القسم الأول؟ أنه يدخل النار ويخلد في النار، واضح؟ نحن قسمنا الإنسان إلى عدة أقسام، ونحن الآن كلامنا بمرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة، بس تتحدث عن مرتكب الكبيرة يعني أنت مسلم أنه مسلم أو غير مسلم؟ مسلم يعني محقق للإيمان بالله، وإلا نحن تقدم معنا أنه شرط أو عفوا أو سبب من أسباب المحبطة للأعمال شو هي؟ هي الشرك والكفر، هذه وحدة. واثنان أصلا هذا يخرج موضوعا عن محل كلامنا، لأنه نحن ما هو محل كلامنا بمرتكب الكبيرة، وبس تقول مرتكب الكبيرة يعني الفرض أنه مات على الإيمان أو مات على الكفر، مات على الإيمان، واضح؟ فهون وقع النزاع بأن هذا مرتكب الكبيرة الذي مات مسلما الذي مات مؤمنا، هل يخلد في النار أو لا يخلد في النار؟ واضح إن شاء الله شايفنا. ومنها أن يقال بالنسبة إلى ومنها أن يقال بالإضافة إلى ثواب فاعلها، بمعنى أن عقابها ينقص في كل وقت عن ثواب فاعلها في كل وقت، مثل إذا واحد قلنا طول حياته مقضيها ساكع راكع صايم، ما بيأذي الآخرين، ما بيعتدي على، ولكن غره الشيطان وارتكب له شيطان، هذا الذنب يكون كبير ولا صغير؟ هذا الذنب يكون صغير لأن سيئاته قليلة بالنسبة إلى الحسنات التي كسبها. وهذا هو الذي يطلقه العلماء عليه، يعني على الصغير. الكبير خد صار واضح شو هو، إذا عرفنا الصغير إذا عرف السبب بطل العجب، إذا عرف الصغير عرف الكبير، والكبير يقال على وجوه مقابلة لهذه الوجوه. نرجع لأصل المطلب، شو كان أصل المطلب؟ أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار أو لا يخلد في النار. قلنا أن المصنف والعلامة قالوا بأنه لا يخلد في النار، وأقاموا على ذلك دليلين: الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع، والدليل عليه وجهان. الأول قلنا مؤلف من ثلاث مقدمات. الأول إنه يستحق الثواب بإيمانه، وطبعا مش ذاكر المقدمات اللي نحن ذكرناه، لابد حتى المطلب يتوضح تذكروا هذه المقدمات. المقدمة الأولى شو كانت يا أخوين بعدكم متذكرين؟ أن العاصي يستحق العقاب والمطيع يستحق، فلو جمع بينهما مكلف واحد لكان مستحق يوم القيامة هم الثواب وهم العقاب، لقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحق إن عقاب أصحاب الكبائر منقطع والدليل عليه وجهان. الأول إنه يستحق الثواب بإيمانه. مقدم الثاني شو كانت؟ ولا شك ولا ريب أن من أفضل الطاعات هو الإيمان بالله، فيستحق عليه الثواب والله يستحق، يستحق عليه الخير والله يستحق، يستحق. ثالثة بنيجي للاستحقاق، هذا يستحق الثواب ويستحق العقاب. كيف بنعطيه الثواب والعقاب؟ إما أن يكون العقاب سابق أو يكون الثواب سابق أو بيتقارن. الأول باطل والثاني صحيح والثالث باطل. قال فمن يعمل مثقال ذرة. طيب الحق أن عقاب أصحاب الكبائر منقطع والدليل عليه وجهان. الأول أنه يستحق الثواب بإيمانه لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والإيمان أعظم أفعال الخير، مش أعظم أفعال الخير، أعظم أفعال التي نتيجتها الخير، لأن السلام يراه خيرا المراد من الخير هو الثواب، يراه شرا المراد من الشر هو العقاب. فالخير هو نتيجة للإيمان بالله، الشر هو نتيجة للكفر بالله سبحانه وتعالى. والإيمان أعظم الأفعال التي تسبب الخير، لابد ما يكون فيه حذف مضاف. فإذا استحق العقاب بالمعصية، فإذا ثبت أنه يستحق شوه، يستحق الثواب، والفرض أنه فاعل للكبيرة فيستحق العقاب، فكيف؟ يوم القيامة يثاب ويعاقب. فإما أن يقدم الثواب على العقاب فيخرج من الثواب ويدخل النار، قلنا هذا باطل بالإجماع، لأنه من يدخل النار لا يخرج من النار. نعم من يدخل الجنة لا يخرج من الجنة، نعم من يدخل النار يمكن أن يخرج من النار. يقدم الثواب على العقاب وهو باطل بالإجماع، لأن الثواب المستحق بالإيمان دائم على ما تقدم. أو بالعكس، شو يعني بالعكس؟ يقدم العقاب على الثواب. هذا الاحتمال صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الاحتمال صحيح، ما هو نحن هذا اللي عم نستدل فيه، أنه يعاقب ويخرج إلى الجنة. شو يعني يعاقب ويخرج إلى الجنة؟ يعني لا يخلد في النار، ما هو هذا اللي عم نستدل عليه، وهو المراد. والجمع محال، تجمع هم بين الثواب والعقاب في آن واحد. ليش؟ لأن ثواب يوم القيامة هو الجنة، عقاب يوم القيامة هو النار. في الجنة يوجد ثواب من دون عقاب، وفي النار يوجد، إلا إذا واحد اخترع برزخ، هذا البرزخ بكل نصه. نعم لا، ما هو العذاب بالنهاية للنفس، الجوارح هي واسطة في تعذيب النفس، إلا إذا صار في برزخ بين الجنة والنار، يعني بيكون نصه بالنار ونصه بالجنة، يعني بيصير مثل غسل الجنابة. طب العضو شو بيعمل فيه؟ بيقسمه نصين ولا بكل هاي الميل ولا نعم من الوجه. الثاني، ثاني شو كان الدليل الثاني بعدكم من الذكرين؟ لو كان مرتكب الكبيرة مخلد بالنار لكان حكم المطيع من أول بلوغه إلى وفاته، ولكن قبل وفاته بساعة ارتكب كبيرة، حكمه حكم من الكافر الذي كفر من أول بلوغ. وهذا قلنا ظلم عقلا، باطل لأنه ظلم عقلا، فإذا كان اللازم باطل فالملزوم باطل. الثاني، يلزم أن يكون من عبد الله تعالى مدة عمره بأنواع القربات إليه إلى الله ثم عصى في آخر عمره معصية واحدة مع بقاء إيماني مخلدا في النار، حكمه كمن أشرك بالله تعالى مدة عمره، وذلك محال قبحه عند القضاء. هذا قبيح، نتيجة المصير هذا مثل المصير هذا. شيء الآية القرآنية؟ حدا منكم حاط القرآن؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والسمعيات متأولة ودوام العقاب مختص بالكافر. ما هو دليل الوعيدية على أن مرتكب الكبيرة مخلد بالنار؟ قالوا عندنا أدلة، دليل عقلي، ونشد عليها حتى تخافوا منهم. عندنا دليل عقلي ودليل نقلي. شو الدليل العقلي؟ أنه ثبت معنا أن من يدخل النار لا يخرج منها. نقول وين ثبت معنا؟ ثبت معنا أن من يدخل الجنة لا يخرج منها، أما من يدخل النار يخرج أو لا يخرج، هو هذا محل الكلام، مش هذا محل الكلام. نحن وين متنزع مع الوعيدية؟ بأن مرتكب الكبيرة الذي يدخل النار يبقى في النار أو يخرج منها، هذا مصادرة. فالدليل العقلي غير تام. وهناك آيات قرآنية استدلوا بظاهرها على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. طبعا هذه الآيات القرآنية ظاهرها شو؟ على العموم. ولكن في عندنا آيات قرآنية أخرى معضلة إلها، أن الذي يخلد بالنار هو خصوص الكافر. فبناء على ذلك طبعا مش بس آيات قرآنية، حتى عندنا روايات ما شاء الله. فلا يمكن أن نبقي هاتين الآيتين على ظاهرهما، لابد من تأويل. كيف من أولها؟ كيف من أولها؟ نقول هنا المراد منها ليس العموم وإنما الخصوص. يعني الخصوص يعني فقط الكافر، حتى نجمع مع الآيات الثانية أو نجمع مع روايات بتخصص دخول النار في خصوص الكافر. أو نقول لا، المراد منها الأعم من الكافر وغير، يعني بتشمل غير الكافر، ولكن المراد من الدخول من الخلود هنا هو البقاء طويلا. وهذا بحسب العرف بيستعمله ولا ما بيستعمله؟ بيستعمله. بتقول زواج منقطع وزواج دائم. شو زواج دائم؟ دائم يعني إلى يوم القيامة، إلى أبد الأبدال. دائم شو؟ إنه مدته طويلة في مقابل شو؟ منقطع لمحدود بمدة. مش معناتها دائم يعني خالد، وإلا بمجرد ما يصير في طلاق ينتهي العقد أو لا ينتهي؟ ينتهي. إذا ما في طلاق، بمجرد ما يذكيها أحد الزوجين العقد باح. شو يعني باح؟ بعد ما في عقد بينهما. بحسب العرف هذا، بحسب العرف تستعمل. ولذلك كثير من العلماء خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طب كيف خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض؟ السماوات والأرض غير دائمة. كيف بدو علق الخلود على أمر غير دائم؟ كيف حلوا الإشكال؟ إنه عند العرف يرى أنه من أو ما يلبث مدة طويلة فهو خالد بهالمعنى هذا. بس عم أقول أنه عم يخاطب على حسب المأنوس بالعرف. العرف يرى بأنه السماء والأرض خالدة والله مش خالدة. العرف بلك بيبقى ما شاء الله قد ما بتبقى السنة بهالمعنى هذا. فالخلود كما يطلق على الدائم يطلق على من يلبث مدة طويلة جدا. مدة طويلة يعني افرض مليار سنة، 10 مليار سنة. المهم انه المدة طويلة في مقابل الخلود. هذه تحتاج إلى دليل، هذه تحتاج إلى دليل. نعم، مرة نحن نتحدث عن الإمكان، مرة نتحدث عن الوقوع. إذا كان من جهة الإمكان خب ما عندنا مشكلة، لأنه خلف الوعيد حسن، ولكن الكلام يقع ولا يقع، كلام في الوقوع واضح. قال: والسمعيات متأولة أو متأولة، ودوام العقاب مختص بالكافر. أقول هذا إشارة إلى الجواب عن حجج الوعيدية، واحتجوا بالنقل والعقل. أما النقل فالآيات الدالة على خلودهم كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. خلود بالنار على شو علقوا يا أخوين؟ على المعصي، ما علقوا على الكفر. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها. عشو علقوا؟ على قتل المؤمن، وقتل المؤمن لا يوجد الكفر، يعني علقوا كمان على المعصية، إلى غير ذلك من الآيات. وأما العقل فما تقدم من العقاب والثواب يجب دوامهما. والجواب عن السمع التأويل، كيف من أول؟ إما بمنع العموم، نقول إنه هذه مش عامة وإنه مختصة بخصوص الكافر، جمعا بينها وبين الآيات الأخرى والروايات. وإما بتأويل الخلود بالبقاء الطويل، حتى بالعرف بيستعملوا أقل من هذا، مش على مليار سنة. إذا واحد قال له انطرني بالمكان الفلاني وإجا أول 5 دقائق بسرعة نطروا، بعد ما إجا 5 دقائق بسرعة، بعد 10 دقائق بتأنقر معه، بعد ربع ساعة، نص ساعة، ساعة بصير يحكي فرنسي وتركي. إذا إجا بيقول له: شو إشبك لبستني هون على طول؟ شو يعني على طول؟ بقول لي: لبسك إياه نص ساعة. يعني هذه بالعرف تستعمل. وأما بتأويل الخلود بالبقاء المتطاول، يعني البقاء الطويل وإن لم يكن دائما، وعن العقل بأن دوام العقاب إنما هو في حق الكافر، أما في غيره فلا. وهذا محل كلامنا، نحن استدلينا على أن غير الكافر لا يخلد في النار. مسألة التاسعة: في جواز العفو. هذه شو موضوع هذه المسألة يا أخوي؟ في جواز العفو، نحن قلنا أن المطيع يستحق الثواب، العاصي ماذا يستحق؟ العقاب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. إجا واحد قتل إنسان مؤمن ظلما وعدوانا، في التقسم يمين إنه هذا الشخص يدخل النار ولا ما في التقسم يمين؟ يستحق النار، بقسم مش يمين، بقسم 6000 يمين. ولكن الكلام وين يا أخوين؟ الدخول الفعلي للنار. معنى الدخول الفعلي للنار بأنه ما في عفو يوم القيامة. معنى عدم الدخول الفعلي للنار معناته أنه يجوز العفو من الله سبحانه وتعالى. قضية العفو بين المسلمين لا خلاف فيها، لكن وقع النزاع إنه دليل لا هو عقلي لحاله بحد أو لا. أيضا الشارع قد دل على جواز العفو، بل على وقوع العفو يوم القيامة. المصنف وتبعه العلامة قالوا بجواز العفو عقلا ونقلا، في مقابل من يا أخوين؟ من قال بأنه لا يصح العفو إلا عقلا. ما هو الدليل العقلي على جواز العفو؟ هنا المصنف ذكر دليلين. الدليل الأول العقاب، هو حق لمين يا أخوين؟ حق لله على العاصي، هي المقدمة الأولى، مسلمة المقدمة غير مسلمة، مسلمة غير مسلمة. مقدمة ثانية، يجوز لصاحب الحق أن يتنازل عن حقه، مسلمة ولا غير مسلمة؟ مسلمة كمان. فيثبت العفو، جواز العفو أو لا يثبت؟ يثبت أو لا يثبت؟ يثبت جواز العفو. الدليل الثاني، نقول المقدمة الأولى أن عدم العفو يوجب إلحاق الضرر بالعاصي، هي المقدمة مسلمة وغير مسلمة؟ مسلمة. عدم العفو يدخل يوجب دخول النار، وفي عندنا ضرر أشد على الإنسان من دخول النار، ما في عندنا ضرر. اثنين، أن العفو لا يوجب ضررا على صاحب الحق، هي مسلمة ولا غير مسلمة؟ لو صاحب الحق هو الله سبحانه وتعالى، العفو يوجب ضرر على للمولى لله سبحانه وتعالى؟ يوجب ضرر على أو لا يوجب؟ لا يوجب، لأن الله غني في نفسه، غني في ذاته، غني في صفاته، غني في أفعاله. واضح إن شاء الله؟ لا ينتفع من أحد ولا يضره أحد. ثلاثة، المقدمة الثالثة، أن العقل يحكم بحسن العفو بناء على المقدمة الأولى والمقدمة الثانية. شيء المقدمة الأولى كانت أنه في ضرر على العاصي، ما في ضرر على صاحب الحق، فالعقل يحكم بالحسن ولا بالقبع؟ يحكم بالحسن. إذا إنسان له حق على إنسان آخر، وهذا الحق يوجب له الأدية، إذا بده يستنقذه يجب له الأدية يعفو عنه. العقلاء يقبعوا عليك وراه يكبون بحسن فعله، إن شاء الله العقلاء يمحوه على ذلك ومدح عليه على الفعل نوبين. حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم في عنا أصعب من الظلم لحق الإنسان، قال ابنه في عنا مهما حاولت أن تجلط بغض الله شو عم فيه، القتل والدم هو أصعب ظلم ممكن يلحق الإنسان. مع الله سبحانه وتعالى ما يقول، وإن دعوه أقرب لطرر ما يقول المؤمن متعمدا فقد وأن تقتلوا مظلوما فقد جعلنا لبني سلطانا. في ذلك الوقت جعل ولي الدم يستطيع أن يأخذ القطار من غاز الوجهات، يقال في مدعف قد تقوى. فإذا كان أقرب لطرر فهذا ممنوع ممنوع فاعله، ممنوع فاعله. إذا كان الله لا يجوز أن يقع من الله سبحانه وتعالى. قال الإنسان تابعا جواز عفو، عفو واقع لأنه حق تعالى جائز خاطئ، فلا تراعي هذا أو دلتا، فلا تراعي في ذلك المعارة النازلي حتى أسقاله لأنه كفار. ذهب جماعة المعتزلة إلى أن عفو جائز عقلا غير إذا لجأ الجسد بإنس أنه في ذلك شو بدأت يطل جزاؤه جهنم، كبد يقول الله سبحانه وتعالى جزاؤه جهنم ونفسه بتفسه وطل كمل العفو. أقول يا أخوتي أن موقع الجزاء هدحار جزاؤه جهنم محرز، لكن من كلمنا بعفو أحسان في أنه يلحق هذا الجزاء ويتحقق هذا الجزاء. يتقل إن الله لا يدخل المعان، يقول كل المعحق في عمال في المعان طبيعي يقول طبيعي دوت وعبت وقلوا بدأ إذنك أبي إذا تشوفه يجب يفكر أفع عنه. إذا كل الله أعلم بحق القرآن، بحق القرآن بعد إن شاء الله. قال ودعم وصلون إلى جوابه سمعا هو حق وسلل إيه صنف رحمه وجوه. أول أن العقاب حق لا تعرف جاراتكم، هذه بارة قد نتم السبب يعني جزاتكم، يعني حق بصق إتناس حقه. الثاني أن العقاب ضرر بالكلاف مقدمة الأولى قد مثلني ولا ضرر كتكه على سببه، كل كان كذلك كان تركه أسان. أما أن الله مكلف الظهور في النار وتجعل على الإنسان دخلنا، وأما أن الضار في تاريه عليه فصحب الحق والله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى فني لا تنفعه أي بعض شيء ولا يضره شيء، فاقطعي أن بعض فني يبعد عن الشيء، وما أن تربط هذا حسن فضروري مما نفسنا لكم يطال فإن عفو أقرب للتقوى، وأما النقد سمعني يأتي والحمد لله رب العالمين بالمكلف. هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: ولا ضرر في تركه على مستحقه، وكل ما كان كذلك كان تركه حسن. أما أنه ضرر المكلف ضروري في دخول النار، وفي ضرر أشد على الإنسان دخول النار. وأما عدم الضرر في تركه على من؟ على صاحب الحق هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى غني لا تنفعه لا ينفعه شيء ولا يضره شيء، فقطعي لأنه تعالى غني بذاته عن كل شيء. وأما أن ترك مثل هذا حسن فضروري مثل ما مثلنا، ولقوله تعالى وإن تعفو أقرب للتقوى. وأما النقل سمع يعني يأتي والحمد لله رب العالمين.